بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة في التزام شرع الله سبحانه وتعالى علما وعملا وخلقا وسلوكا، وإن الخسران كل الخسران، والضياع والهلاك والنكد والتعب في مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، الاستكبار عنه وإبائه ورده، والكذب على الله سبحانه وتعالى. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. لا يكون الإنسان أبدا مهتديا إلا بمتابعة الوحي المنزل على رسل الله الكرام، وخصوصا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد بعثته، إذ لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا إلا بالامتثال لهذا الشرع واتباع هذا الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله عز وجل من عبد دينا سوى هذا الدين الذي جعله سبحانه وتعالى الدين عنده، إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الإسلام هو الاستسلام التام لشرع الله سبحانه وتعالى وقبول أحكامه. وهذه آيات سورة الأنعام تنعي على المشركين تشريعاتهم الباطلة وجهالاتهم السخيفة فيما شرعوه في أمر البهائم والأنعام، ليعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أن أمر الإنسان أعظم شأنا من أن تتحكم فيه أهواء البشر ومن أن تشرع له عقولهم القاصرة. الله عز وجل خالق هذا الإنسان وخالق الكون كله، هو وحده الذي يشرع له، وهو الذي يأمر وينهى ويحلل ويحرم، لم يجعل هذا لأحد من الناس، وإنما بلغت الرسل، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من قبل نفسه، ولكنه يحرم بما أوحى الله عز وجل إليه وإن كان من السنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. قال الله عز وجل ممتنا على عباده، مبينا لهم فضله، بعد أن بين خسران من خلفوا شرعه وقتلوا أولادهم بالسفاهة والجهالة والضلال، إما وأدا للبنات وإما خوف الفقر، لقد كانوا يقتلون أولادهم خوف الفقر. قال سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. كانت هذه التشريعات الإلهية بدلا من تشريعات الجاهلية، بدلا من اختراعات أهل الجاهلية فيما يتعلق بأمر البهائم، نزلت الآيات تذمهم وتبين ضلالهم على ما فعلوا من هذه التشريعات الباطلة. فكيف بمن يشرع للبشر في دمائهم وفروجهم وأموالهم وأعراضهم خلاف شرع الله سبحانه وتعالى؟ إنها انتكاسة خطيرة، مثل بل أشد من انتكاسة أهل الجاهلية. وإن كان عندهم كذلك فيما يتعلق بتشريعاتهم الباطلة ما يتعلق بالبشر، لكن جاهلية هذا الزمان أشد تعلقا بالبشر فيما زعم هؤلاء الواضعون لهذه التشريعات الباطلة أنهم أعرف بمصالح الإنسان وأحرص على حقوقه، وزعموا أنهم يراعون هذه الحقوق، وهم والله لا يراعون، لا يعرفون هذه الحقوق ولا يراعون حتى حقوق أنفسهم، لأنهم جعلوها تعبد غير الله عز وجل، عبدوها للطواغيت، فكيف يتصور فيهم أن يصونوا حقوق غيرهم من البشر؟ لذلك كانت فكرة واعتقاد التشريع من دون الله، فكرة تشريع البشر للبشر، فكرة شركية جاهلية لا يمكن أبدا أن تتفق مع توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن أجهل الجهل أن يظن إنسان أن قضية التشريع لا تحتل مرتبة عظمى في العقيدة الإسلامية، أو أنها مجرد مخالفة تساوي سائر المعاصي. إن اعتقاد صحة تشريع أحد من دون الله لو في البهائم كان شركا، فكيف إذا كان في البشر؟ وكيف فيما كان يخالف النصوص؟ هذه عقائد أهل الجاهلية ذمها القرآن، ولم يكن عندهم كتاب، ولم يكن عندهم بقايا من وحي منزل إلا ما عرفوه عن إبراهيم عليه السلام من الحنيفية، وتركوه عمدا إيثارا لأحكام قادتهم ورؤسائهم وكبرائهم الذين أمروهم بالشرك. إذا كانوا مذمومين على هذه التشريعات مع أنه ليس عندهم كتاب، فكيف وقد نزل الكتاب المبين، وقد نزل الوحي المبين يبين للناس ما يحتاجون إليه في كل شؤونهم، في سياستهم واقتصادهم، في حياتهم وموتهم، في اجتماعهم وافتراقهم في نظم حياتهم كلها. نزل الوحي يبين لنا ما يحل من الأطعمة والأشربة والملابس، ونزل يبين لنا ما يحرم علينا من ذلك، ونزل بالأولى يبين لنا ما يحل ويحرم من المكاسب، وبين لنا ما يحل وما يحرم من الدماء والأعراض والأموال وسائر حاجات البشر في معاملتهم، نزل ببيانها. لذلك من يزعم بعد ذلك أن تشريعاته التي اخترعها بعض حثالة البشر الذين يضاهئون الذين كفروا من قبل ويشابهونهم في ادعاء حق التحليل والتحريم والتشريع من دون الله، كان إذا كان هناك من يزعم أن أحكامهم مساوية وبعضهم يزعم أنها أفضل من شرع الله وأنها أكثر مراعاة للحقوق، لنعرف إذن كيف وصلت هذه العقول إلى الحضيض الأسفل حين قبلت شرع الله سبحانه وتعالى. إن قضية أهل الإسلام مع العلمانية والحضارة الغربية وغيرها وبقايا أهل الكتاب وكفار أهل الكتاب الذين أبوا أن يقبلوا شرع الله عز وجل، هو حول هذه القضية في المقام الأول حينما يعرضون عن شرع الله سبحانه وتعالى، وحين يجعلون حق التشريع للبشر من دون الله سبحانه وتعالى، وحين يجعلون المرجعية فيما يأخذون ويتركون وفيما يحللون ويحرمون إلى العقول السخيفة والآراء السقيمة التي اخترعها هؤلاء بغير مستند من شريعة الله. قال الله عز وجل مبينا ما أحله لعباده: ومن الأنعام حمولة وفرشا كما جعل لكم في الزروع ما تنتفعون به من الجنات المعروشة المرفوعة وغير المعروشة التي لا تحتاج إلى أن ترفع، مثل ما هو قائم على ساقه كالنخل والأشجار المرتفعة، وكما ينبطح على الأرض من الأشجار المثمرة التي تطرح ثمرتها على الأرض، وغير معروش جنات معروشات التي ترفع كالأعناب، وغير معروشات كالتي تقف بنفسها على سوقها أو تنبطح على الأرض، والزرع مختلفا أكله، والزيتون والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، يتشابه في شكله في أول نشأته حين أخرج، وبعضه يتشابه في الشكل، وكذلك يتشابه في الأزهار التي تخرج، وغير متشابه في الطعوم والألوان والمنافع المختلفة. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. أباح لهم الأكل وأمرهم ألا ينسوا حاجة الفقراء يوم الحصاد. والزكاة بعد ذلك واجبة بالقدر الذي بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسب طريقة السقي. ولا تسرفوا بأكل الحرام، ولا تسرفوا بالتجاوز فيما أحل لكم حتى تفسد أموركم، إنه لا يحب المسرفين. 8 أزواج. قال عز وجل: ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وجعل لكم من الأنعام حمولة ما يحملكم، كما قال تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وكما يجر ما كما يجر تجر بعض البهائم العربات التي تحمل الأثقال، فكل ذلك مما يحمل، فالإبل تحمل بنفسها، والبقر قد يجر الآلات التي تحمل الأثقال، والفرش إما ما يفرش للذبح كالغنم، والأظهر والله أعلم هو ما بينه الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده في سورة النحل ومن أشعارها قال سبحانه وتعالى: ومن أشعارها وأوبارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالله سبحانه وتعالى جعل من أصوافها وأشعارها وأوبارها ما يفترشه الناس، جعل الله سبحانه وتعالى لهم ما يفترشونه منها مما يستخرجونه من ظهور هذه الأنعام، والناس في حاجة إلى ذلك، فالله يمتن عليهم بها سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أشعارها وأوبارها وأصوافها وأوبارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالله سبحانه وتعالى جعل من هذه الأنعام ما يفترش وما ينتفع الناس به، ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان فيما يأمركم به من تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم، فهو يحرم عليهم الوصيلة والحام أو البحيرة والسائبة، ويبيح لهم الميتة التي تضرهم ولا تنفعهم. فالشيطان يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، وكل من خالف شرع الله عز وجل في أمر التشريع فهو شيطان، لذا هو طاغوت من الطواغيت، لأنه بعد عن الحق وشطن، فهو شيطان سواء كان إنسا أو جنا. فمن اتبع تشريع غير الله عز وجل فهو متبع للشيطان، متبع لخطوات الشيطان العدو المبين. لذا قضية اتباع شرع الله سبحانه وتعالى قضية عقدية إيمانية، من يؤصل فيها اتباع تشريعات الناس وأهوائهم هو متبع لخطوات الشيطان، عابد له من دون الله. ومن صور عبادة الطاغوت اتباع تشريعه الباطل، كما قال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فالمصائب تأتي والمحن تتوالى بسبب مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، ولا بد من ذلك، لأن الفلاح والنجاح والفوز في التزام دين الله، والخسران والهلاك والدمار في مخالفة دين الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ثمانية أزواج، أي ثمانية أصناف، ثمانية هي من جنس بعضها، ثمانية أزواج ذكر وأنثى من أربعة، فهم ثمانية، وليس معنى الزوج كما يظنه الناس أنه اثنين فيكون المجموع ستة عشر، وإنما المقصود ثمانية أصناف هن أزواج، لأن كل واحد من الأنواع فيه ذكر وأنثى، وكل منهما زوج للآخر، وليس أن الاثنين زوج، فإذا قلت زوجين فهما اثنان وليس أربعة، فثمانية أزواج فهم ثمانية أصناف من الذكر، ذكر وأنثى من كل صنف، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. فالأنعام هي الإبل والبقر بنوعيه والغنم بنوعيه، الإبل والبقر بنوعيه، البقر والجاموس، فالجاموس من البقر بلا نزاع بين أهل العلم، والغنم بنوعيه الضأن والماعز بكل أنواعها المختلفة أحلها الله عز وجل لنا. قال سبحانه وتعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. لم يحرم شيئا من ذلك، ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين إذا ذبحت الأنثى وفي بطنها جنين فذكاته ذكاة أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. إذا نزل أثناء الذبح واستهل فإن أو عرفت حياته فلا بد من ذبحه مستقلا، وأما ما ذبح وهو في بطنها فهو حلال لأن ذكاتها ذكاة هذا الجنين، ذكاة الجنين ذكاة أمه. إذا ذكيت الأم وذبحت فإن ذلك يجزي في إحلال ما في بطنها، وشرط الذكاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى أن تكون من ذابح أهل للذبح مسلم أو كتابي، ولا تحل ذبيحة الوثني بحال من الأحوال ولا أي ملة أخرى غير أهل الكتاب، لأن الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فمفهومه أن طعام غيرهم أي ذبيحته ليست بحلال، فلا يجوز ذبح المجوسي ولا الهندوسي ولا الشيوعي ولا منكر الأديان ومن ليس يلتزم بشريعة. وليس معنى ذلك أن أهل الكتاب مؤمنين، بل هم كفار ولكن لهم أحكام خاصة لقربهم من أهل الإسلام ولجذبهم إلى الإسلام، كذلك شرع الله لهم أحكاما مستقلة، وليس معنى ذلك أنهم مؤمنين طالما لم يتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، طالما لم يؤمنوا بوحدانية الله عز وجل وشهادة أن لا إله إلا الله ولم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم ويشهدوا أنه رسول الله إلى الناس كافة. ولا بد أن يكون الذابح المسلم أو الكتابي أهلا للذبح، لأن لا يوجد مانع كإحرام المسلم مثلا، فإذا كان محرما في أمر الصيد لا يحل له أن يصطاد، فأما في بهيمة الأنعام فإنه يجوز أن يذبحها حال إحرامه. ولا بد أن يكون الذبح في الحلق واللبة طالما كانت هذه من البهائم المستأنسة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، فلا بد من إنهار الدم بقطع مجرى الدم ومجرى الطعام والشراب. فأما إذا لم يتم الذبح بهذه الطريقة فلا يحل، كما قال عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنق وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة أي المضروبة حتى تموت، والموقوذة والمتردية التي سقطت من ارتفاع، والنطيحة أي التي نطحتها أختها، نطحها حيوان حتى ماتت، والنطيحة وما أكل السبع، ما أكلت الحيوانات المفترسة وقتلته، فكل هذا لا يحل. ولذا كان المصعوق بالكهرباء أو المضروب في رأسه مما حرمه الله سبحانه وتعالى ولا يحل لأهل الإسلام. وأما الشرط الثالث فهو التسمية عند الذبح، هذا الذي أحله الله سبحانه وتعالى وأمر به في كتابه وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، فيفهم أن ما لم ينهر الدم وما لم يذكر عليه اسم الله فلا يؤكل، فمتروك التسمية عمدا كالميتة، وأما ما ذكر عليه اسم غير الله فهو أولى بالتحريم، وأما ما ترك نسيانا فأكثر العلماء على أن نية المسلم في التقرب إلى الله والذبح له عز وجل تكفيه عند النسيان لا عند العمد، فجمهور العلماء على إباحة متروك التسمية عمدا، ومن أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أقول أكثر العلماء على حل الذي تركت التسمية عليه نسيانا. وأما ومن أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ممن يرى حرمة متروك التسمية عمدا. أما متروك التسمية من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم من يرى حرمة متروك التسمية نسيانا، كابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى أنه حتى لو تركها نسيانا لم تحل هذه الذبيحة. لكن أكثر العلماء على أن متروك التسمية عمدا هو الذي لا يحل، ومتروك التسمية نسيانا يحل، والله أعلى وأعلم. فهذه الشروط الثلاثة في الذابح وفي صفة الذبح وفي التسمية عند الذبح هي التي تحل بها هذه البهائم. قال عز وجل: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في أن الله حرم غير هذا. وقال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، الذكر والأنثى، والذكر والأنثى. كثير من قال: قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. كثير من الناس يظن أن وجود الحمل في بطن الشاة أو البقرة أو الناقة يمنع من ذبحها، وليس كذلك، بل نص القرآن على حل ما في بطنها إذا ذبحت أمها. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، أي لم تكونوا شهداء ولا علم عندكم بأن الله حرم عليكم ما حرمتم من البحيرة والوصيلة والسائبة والحام وما اخترعوه من تشريعات البهائم التي ذكر الله عز وجل بعضها، مما إذا كان ميتة اشترك فيه الذكور والإناث، وإذا كان حيا فهو خاص للذكور ومحرم على الأزواج، وغير ذلك من اختراعاتهم، وما كانوا يهلون به للأصنام. كل ذلك لم يأذن فيه الله سبحانه وتعالى، فبين عز وجل أنه أحل الأصناف الثمانية من بهيمة الأنعام، وغيرها ليس من البهائم. وكان في وقت نزول هذه الآيات لم يحرم حينئذ الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا يوشك رجل متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. فهذه أمور حرمت بعد ذلك، والحمار من الحيوانات المستأنسة الحمار الأهلي، لكنه ليس من بهيمة الأنعام. فالأنعام هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر بنوعيه والغنم بنوعيه، وهن أربعة باعتبار الضأن والماعز. وأما البقر والجاموس فصنف واحد في شرع الله سبحانه وتعالى في اصطلاح القرآن. قال الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. هؤلاء أظلم الخلق لأنهم أشركوا بالله، ارتكبوا الظلم الأكبر حين افتروا على الله ونسبوا إليه تحريم ما ادعوه بآرائهم من غير مستند من شريعة الله. ومثلهم في الكفر المتكبرون عن شرع الله الذين يأبونه ويتكبرون عليه، يعرفونه ويردونه، فهم أبالسة شياطين على سبيل كبيرهم إبليس اللعين، عليه من الله اللعنة الدائمة المستقرة. قال الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فالميتة ما مات حتف أنفه، أو مات بوسيلة أخرى من الوسائل المذكورة في سورة المائدة، الوقيدة والنطيحة والمتردية، وكل ما كان مقتولا بغير صفة الذبح الشرعية. إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أي سائلا مهراقا غير مختلط باللحم ولا في العروق. فأما ما كان في العروق وما كان مختلطا داخل اللحم فإنه معفو عنه، وإنما الدم المسفوح السائل الذي يراق، فإنه قال عز وجل أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، واللحم والشحم واحد باتفاق المسلمين في تحريم كل الخنزير، إنما ذكر اللحم لأنه الأغلب في الانتفاع به عند الكفرة، ولا يجوز الانتفاع بالخنزير في شيء، لا في شعر ولا في جلد ولا في شحم، لأنه نجس ونجاسته حال حياته، فإذا قتل أو ذبح لم تؤثر فيه هذا الذبح إلا مزيدا من النجاسة، فيكون ميتا وخنزيرا فتتضاعف النجاسة. ولذا كان على أصح أقوال أهل العلم لا يطهر جلده بالدباغ لأنه نجس في الأصل لقول الله أو لحم خنزير فإنه رجس. والآية دليل على أن الميتة نجسة يجب التطهر منها، وكذلك الدم، ولا خلاف بين أهل العلم في نجاسة الدم، وهذه الآية صريحة في ذلك بينة. وقال أو فسقا أهل لغير الله به، فهذا الخروج عن طاعة الله إذا أهل ورفع الصوت عند الذبح بغير اسم الله عز وجل، كمن يذبح للأوثان والأنصاب والأصنام، فكل ما يذبح لغير الله داخل في هذا، ولو حتى سمى اسم نبي أو ملك من الملائكة عند الذبيحة ناويا التعظيم بذلك، أو حتى ذاكرا اسمه اسم غير الله عز وجل عند الذبيحة مهلا بها له، فإنها لا تحل بحال من الأحوال، حتى ولو كان قصده في ذلك التوسل إلى مرضات الله، كمن يذبح للأولياء يقول هذه لسيدي فلان، وهذه نذر للسيدة الفلانية الطاهرة ونحو ذلك، على سبيل التوسل إلى مرضات الله. فهذه عقيدة المشركين في عبادتهم للأوثان، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فمن ذبح للبدوي أو الدسوقي أو السيدة زينب أو غير ذلك، أو حتى ذبح للنبي عليه الصلاة والسلام، لكانت الذبيحة من الفسق الذي أهل بغير الله به. فأفضع من ذلك أن تذكر أسماء الأوثان والآلهة الباطلة، وكما يذبح للصليب وباسم الصليب، ويجمع ذلك نوعين: ما يسمى غير اسم الله عليه باللسان، والنوع الثاني ما يقصد به القلب. فمن قصد بقلبه تعظيم غير الله بهذه الذبيحة متقربا إليه ليرضى عنه ذلك المخلوق، فإنه مما أهل به لغير الله داخل في هذا الفسق، لأن الله أمرنا أن نذبح له ذاكرين اسمه عز وجل. فإذا ذبح لغير الله فهو ملعون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. ومن سمى عند الذبح غير اسم الله فهو كذلك مما أهل به لغير الله. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من الحرام، وأن يمن علينا بالحلال، وأن يمن علينا بالتزام شرعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إنما أصاب المسلمين من محن وبلايا وحصار وتضييق وتشرذم وتفرق واختلاف كلمة مع كثرة عددهم وكثرة نعم الله عز وجل عليهم وكثرة أموالهم واتساع بلادهم وانتشارهم في أرجاء المعمورة، كل ذلك ما حصل لنا إلا بسبب من أنفسنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. واحذروا عباد الله من إلقاء التبعة على الآخرين. كل منا مأمور أن يفتش في نفسه وأن ينظر في حاله وحال أسرته ومن حوله ومن هو مسؤول منهم. وذلك أن بعض الناس يحاولون إلقاء التبعة في مصائب الأمة ومحنها على شعب بعينه أو على طائفة بعينها للتخلص من المسؤولية وللفرار من مواساة إخوانهم ومعاونتهم ولتبرير موالاة الأعداء وموافقتهم على ما يريدون. لابد أن يعلم أهل الإسلام أن تسليط العدو عليهم محنة من الله سبحانه وتعالى، إنما ابتلاهم بها ليستخرج إنابتهم وتوبتهم ورجوعهم إلى شرعه سبحانه وتعالى. إن أجيالا متتابعة ظلت بعيدة عن شرع الله سبحانه وتعالى، توالي على غير الدين وتتبع خطوات الشيطان وتقبل أباطيل الكفار ويتخذونهم أولياء. أجيال متتابعة هجرت طاعة الله سبحانه وتعالى وعاشت في هذه الحياة بلا هدف ولا غاية، ومن هنا تسلط العدو وورثت أجيال بعدها نفس المشكلات. ولو صدق المسلمون في توبتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى لرفع الله سبحانه وتعالى ما بهم. والله عز وجل يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. والمسؤولية في إزالة هذا الواقع مشتركة، ولا بد من تحقيق التماسك والتعاطف والتوحد بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتماسكهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إن مسؤولية المسلمين عن بعضهم ليست متوقفة عند حدود اصطناعية أو حواجز سياسية وضعها أعداء الإسلام، لم تكن موجودة عندما كان المسلمون متمسكين بوحدتهم وشريعتهم ودينهم. لذلك نقول: مسؤولية أهل الإسلام عن إزالة كرب المسلمين في كل مكان مسؤولية مشتركة جماعية، يجب على كل قادر أن يبذل في ذلك ما يستطيع، ولو في إحياء القضية في نفوس الآخرين والدعاء، وكذا التبرع لإخوانه وإنقاذهم مما هم فيه من البلاء ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والتعاون على ذلك من التعاون على البر والتقوى. وأما معاونة أعداء الإسلام على أهل الإسلام في أي مكان فهو من التعاون على الإثم والعدوان، ومن اتخاذ الكافرين أولياء مما حرمه الله سبحانه وتعالى. والذين يفرحون في مصائب المسلمين لأنها حصلت وهم غير مسؤولين عنها فهم أول المسؤولين عنها. الذين يظنون أن حصول المحن سببه مخالفة الناس لآرائهم السخيفة أو لمنهجهم المنحرف في البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى، إن هؤلاء من أعظم الناس مسؤولية عند الله سبحانه وتعالى. فليست المصائب والمحن بسبب التزام الشرع ولا اتباع من يدعو إلى الشرع، وإنما المصائب والمحن وتسلط الأعداء بسبب مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. على المسلمين أن يستشعروا قضاياهم في كل مكان كقضية واحدة وجسد واحد يتألم أجزاؤه كلها لتألم بعضه، وليس أنه طالما بات في بيته مطمئنا فلا عليه أن تخرب الدنيا. إن أهل الإسلام يجدون الجوع إذا جاع بعضهم ويجدون الخوف إذا خاف بعضهم، لا يطمئنون إلا وقد اطمأن المسلمون. نسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان. لذلك نقول لا بد أن تظل قضايا المسلمين في كل مكان حية في قلوبنا، ولا بد أن نجتهد في الدعاء والعبادة، فإنه كلما اقتربت القلوب من الله سبحانه وتعالى، كلما كانت الدعوات أكثر إجابة أكثر قبولا عند الله عز وجل، وكلما التزمنا وكنا صادقين كانت الإجابة أقرب بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك من لم يملك الدعاء، من لم يملك إلا الدعاء، فهو يملك في الحقيقة سلاحا عظيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم، أي بدعائهم وتضرعهم وانكسارهم لله سبحانه وتعالى. فهذا من أسباب النصر بإذن الله، مع الإنابة والتوبة جميعا إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر على اليهود ومن والاهم ومن أعانهم على ظلم المسلمين. اللهم دمر على اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين في غزة. اللهم أنجي المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان والصومال وكشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا وأسلل سخائم صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.